بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: النوع الرابع المسند. قال الحاكم: هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الخطيب: هو ما اتصل إلى منتهاه. وحكى ابن عبد البر أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا، فهذه أقوال ثلاثة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قوله النوع الرابع أي من أنواع علوم الحديث التي ذكرها ابن الصلاح في كتابه. وقوله النوع الرابع أي من مطلق أنواع علوم الحديث، لا خصوص التقسيم الذي تقدم معنا. انقسمنا الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، ذاك تقسيم باعتبار الحديث من حيث هو، فينقسم من حيث القبول والرد إلى صحيح وحسن وضعيف، وينقسم باعتبار أفراده وأنواعه إلى أنواع كثيرة. فالمراد ها هنا بقوله النوع الرابع أي من مطلق أنواع علوم الحديث المسند. هذه المادة في لغة العرب، السين والنون والدال، أصل واحد يدل على انضمام الشيء إلى الشيء. يقال: سندت إلى الشيء أسند سنودا، واستندت استنادا، وأسندت غيري إسنادا. والإسناد في الحديث أن يسند إلى قائله، أن يسند إلى قائله. وفلان سند أي معتمد، كما ذكره ابن فارس رحمه الله تعالى في معجم مقاييس اللغة. فالمسند مأخوذ من السند، وهو ما ارتفع وعلى عن سفح الجبل، لأن المسند يرفعه إلى قائله. ويجوز أن يكون مأخوذا من قولهم فلان سند أي معتمد، لاعتماد النقاد في الصحة والضعف عليه، أفاده الزركشي في نكته. هذا باعتبار المعنى اللغوي. أما المعنى الاصطلاحي الذي اصطلح عليه علماء هذا الفن، فقد اختلفوا في تعريف المسند على أقوال ثلاثة ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى في اختصاره. قال الحاكم رحمه الله تعالى في معرفة علوم الحديث: النوع الرابع من هذا العلم معرفة المسانيد من الأحاديث، وهذا علم كبير من هذه الأنواع لاختلاف أئمة المسلمين في الاحتجاج بغير المسند. إذن ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى ثلاثة أقوال في تعريف المسند، فذكر بادئ بدء تعريف الحاكم، والحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله كما تقدم معنا. وكلام الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث. قال ابن كثير: قال الحاكم: هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخلاصة تعريف الحاكم للحديث المسند، خلاصة تعريف الحاكم للحديث المسند هو المتصل المرفوع. فقوله هو ما اتصل إسناده، تقدم معنا تعريف الاتصال في الإسناد بأن يكون الراوي قد تحمل هذا الحديث عن شيخه بأحد طرق التحمل المعروفة. وبعض أهل العلم يعرف الاتصال بقوله ما سمعه الراوي عن شيخه وشيخه عن شيخه وهكذا، فتنصيصهم بالسماع لبيان الاتصال. إذن ما اتصل إسناده، هذا الشرط الأول في تعريف الحاكم للحديث المسند، فباشتراط اتصال الإسناد أخرج المنقطع والمعضلة والمرسلة والمعلقة والمرسلة الخفي لفقد شرط هذا الاتصال. وقوله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أن يكون مرفوعا، بأن يكون منتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخرج الموقوف والمقطوع. هذا تعريف الحاكم. نص كلام الحاكم رحمه الله في كتابه معرفة علوم الحديث قال: والمسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه لسن يحتمله، وكذلك سماع شيخه من شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: ثم للمسند شرائط غير ما ذكرناه، منها أن لا يكون موقوفا ولا مرسلا ولا معضلا ولا في روايته مدلس ولا في رواته مدلس. ثم قال: ومن شرائط المسند أن لا يكون في إسناده أخبرت عن فلان ولا حدثت عن فلان ولا بلغني عن فلان ولا رفعه فلان ولا أظنه مرفوعا وغير ذلك مما يفسد به. هذا نص كلام الحاكم رحمه الله تعالى في كتابه معرفة علوم الحديث، وهو معنى ما نقل عنه هاهنا، ما اتصل إسناده، إلا أنه قال عن شيخ يظهر سماعه منه، بمعنى أن يكون بسند ظاهره الاتصال. إذن الحاكم عرف المسند بقوله المتصل المرفوع، ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا هو المشهور، وسيأتي معنا الترجيح إن شاء الله تعالى. ثم ساق القول الثاني وهو قول أبي بكر الخطيب أحمد بن علي، حيث عرف الخطيب البغدادي كما في الكفاية له الحديث المسند بقوله هو ما اتصل إلى منتهى، فاشترط الاتصال في قوله ما اتصل، فأخرج غير المتصل المنقطع المعضل المرسل المعلق. وقوله إلى منتهى لم يشترط الرفع، بمعنى إلى منتهى، سواء أكان منتهاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره، فأدخل الموقوف والمقطوع. نص كلام الخطيب في الكفاية قال رحمه الله: وصفهم للحديث بأنه مسند يريدون أن إسناده متصل بين راويه وبين من أسند عنه، إلا أن أكثر استعمالهم هذه العبارة هو فيما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، أكثر استعمال المحدثين للمسند فيما أسند للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. قال: واتصال الإسناد فيه، فذكر إلى منتهى، وإن كان الأغلب فيما أسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر شرط الاتصال. واتصال الإسناد فيه أن يكون كل واحد من رواته سمعه ممن فوقه حتى ينتهي ذلك إلى آخره، وإن لم يبين فيه السماع بل اقتصر على العنعنة. إذن هذا كلام الخطيب في الكفاية، فعرف الحديث المسند ما اتصل إلى منتهى. قال: وإن كان الأكثر استعمالا ما أسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يجعله شرطا. فعند الخطيب المسند يطلق على الموقوف ويطلق على المقطوع ولا قائل به، ولا قائل به. إذن التعريف الثاني تعريف الخطيب رحمه الله تعالى، وخلاصة تعريفه متصل ولا يشترط الرفع. القول الثالث قوله: وحكى ابن عبد البر القرطبي المالكي أنه، أي الحديث المسند المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشترط الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج بذلك الموقوف والمقطوع سواء كان متصلا أو غير متصل، فلم يشترط الاتصال. فمعنى تعريف ابن عبد البر أنه المرفوع. تعريف ابن عبد البر أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرج ما لم يكن مرفوعا وهو الموقوف والمقطوع. وقوله سواء كان متصلا أو منقطعا لم يشترط الاتصال، فيدخل فيه المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق ولا قائل به. وكلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى كما في مقدمة كتابه التمهيد، حيث قال: وأما المسند فهو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فاشترط الرفع. قال: فالمتصل من المسند مثل مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك سمع من شيخه نافع، ونافع سمع من شيخه ابن عمر. قال: هذا المتصل من المسند. ثم قال: والمنقطع من المسند، المنقطع من المسند أي لم يتحقق شرط الاتصال، مثل مالك عن يحيى بن سعيد عن عائشة، فيحيى بن سعيد لم يسمع من عائشة، ومثل رحمه الله تعالى بأمثلة. الخلاصة رعاكم الله أن عندنا ثلاثة أقوال، لذا قال: فهذه أقوال ثلاثة. هذه أقوال ثلاثة. أرجح هذه الأقوال في التعريف وهو الذي يحفظ ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو معنى تعريف الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث. قال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسند ظاهره الاتصال، فاشترط شرطين: شرط الأول أن يكون منتهاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الشرط الثاني أن يكون إسناده ظاهر الاتصال. وهذا ما ذكره الحاكم رحمه الله، حيث قال: والمسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه، هذا معنى ظاهر الاتصال، لسن يحتمله، وكذلك سماع شيخه من شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الخلاصة من هذا المبحث هو تعريف الحاكم، والذي يحفظ بنصه ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت. إذن المسند ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما أضافه الصحابي من سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو المرفوع بسند ظاهره الاتصال. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى سمى صحيحه بالجامع الصحيح المسند، لأنه ذكر الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأسانيد توفرت فيها شروط القبول، بل أعلى شروط القبول. مسند الإمام أحمد يسوق الأحاديث إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخنا عليه رحمة الله: الذي يظهر أن المسند سمي مسندا لأنه ذكر بسنده، ذكر بسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والخلاصة أن الحديث المسند قد يكون صحيحا إذا توفرت فيه شروط الصحيح، وقد يكون حسنا، وقد يكون ضعيفا، لأن شرط الصحة ليس الاتصال فقط، بل قد يكون شاذ، والشاذ من قسم الضعيف، قد يكون معللا. فمن هنا علمنا بارك الله فيكم حكم الحديث المسند، فما مثلنا به في الصحيح مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. هذا مثال للحديث الصحيح، وهو مثال للحديث المسند الصحيح، فهنا اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما مثلنا به بارك الله فيكم في الحديث الحسن هو مثال للحديث المسند الحسن، ما مثلنا به في الحديث الضعيف هو مثال للحديث المسند الضعيف، بحيث أن كل راو سمع وتحمل هذا الحديث من شيخه إلى منتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فطالب علم الحديث ينظر في هذا الإسناد وهذا الحديث المسند، ويحكم عليه بمقتضى قواعد علم الحديث. قال العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته: والمسند المرفوع أو ما قد وصل لو مع وقف وهو في هذا يقل، والثالث الرفع مع الوصل معا شرط به الحاكم فيه قطعا. إذن الخلاصة أن الحديث المسند ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسند ظاهره الاتصال، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في النزهة بيان معنى كلام الحافظ ظاهره الاتصال. بهذا نكون قد انتهينا من هذا النوع، والحمد لله رب العالمين.